سلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل كتاب الملخص الفقهي للعلامة الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وبعد أن انتهينا في اللقاءات السابقة من الكلام عن شروط الإرث وعن أسبابه وعن موانعه، وتكلمنا عن شرح مبسط للآيات الثلاث التي جاءت في موضوع الإرث، نكمل إن شاء الله مع الكتاب بقية هذا المبحث. باب في ميراث الآباء والأجداد. باب في ميراث الآباء والأجداد. لكل من الأب والجد السدس فرضا مع ذكور الولد وولد الإبن. لكل من الأب والجد السدس فرضا مع ذكور الولد وولد الإبن، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ويرث الأب والجد بالتعصيب مع عدم الولد، ومسألة التعصيب هذه بالتفصيل، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فأضاف الميراث إلى الأبوين الأب والأم، وقدر نصيب الأم ولم يقدر نصيب الأب، فكان له الباقي تعصيبا. ويرث الأب والجد بالفرض والتعصيب معا مع إناث الأولاد وأولاد البنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي فلأقرب رجل من الميت، والأب هو أقرب ذكر بعد الإبن وإبنه. فتلخص أن للأب ثلاث حالات يرث فيها بالفرض فقط، وذلك مع وجود ابن الميت لصلبه أو ابن ابنه وإن نزل. الحالات دي بقى تنحفظ، ديت مفيش فهم مفر إلا من حفظ. يبقى الأب تعرف الأب له ثلاث حالات: يرث بالفرض، يعني له نصيب مقدر مفروض. متى؟ إذا مات رجل وترك ابن أو ابن ابن وزوجة وأخ، وخبلك وترك أب، يبقى في هذه الحالة نصيب الأب السدس. طيب، يرث فيها بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن. يرث فيها بالفرض والتعصيب معا مع وجود الإناث من ولد الميت أو من ولد ابنه. والجد مثل الأب في مثل هذه الحالات لتناول النصوص له إذا عدم الأب. ولكن خد بالك، الجد بيرث لو انعدم الأب، أما وجود الأب مع الجد ما بيرث. ويزيد الجد على الأب حالة رابعة، وهي ما إذا وجد معه إخوة أشقاء أو لأب. يعني إيه؟ هنقول توفي رجل وترك جد وإخوة أشقاء أو إخوة لأب، هذه معنى كلمة إن الجد يرث مع الإخوة الأشقاء. يقول: فاختلف في هذه الحالة هل يكون فيها مثل الأب يحجب الإخوة أو لا يحجبهم ويشاركهم في الميراث ويكون كواحد منهم، يتقاسمون المال أو ما أبقت الفروض على كيفية معروفة في هذا الباب. يبقى مسألة الجد مع الإخوة، أهل العلم فيه قولين. القول الأولاني قالوا إيه؟ هينزلوا الجد منزلة الأب، يعني زيه زي الأب. وفي الحالة دي تنقول توفي رجل مثلا يعني وترك أب وإخوة أشقاء أو إخوة لأب، معروف المسألة، الأب بياخد التركة كلها والإخوة الأشقاء ليس لهم شيء لوجود الأصل. فأهل العلم قالوا هننزل الجد منزلة الأب، ده قول. القول الثاني قال لك لا، لا ينزل، بل سنجعله كواحد من الإخوة ويرث إيه؟ كما يرثون. ده إيه؟ قولين لأهل العلم في الإيه؟ في المسألة. ودي المسألة دي المشهورة اللي العلماء بيقولوا إيه؟ لا يجوز إحداث قول ثالث في مسألة كان لأهل العلم السابقين فيها قولين. يبقى أنا عندي هنا في كلا الحالتين الجد يرث أم لا يرث؟ يرث، إما يرث التركة كلها وإما يرث مع الإخوة. لو جه بقى أحدث قول ثالث قالوا إن الإخوة يحجبوا الجد، واخد بالك؟ ما ينفعش أبدا إيه هذا الإيه هذا القول الثالث المحدث. أي نعم، هي ترجيحات كلها لعدم ورود النص الصريح في ذلك. طيب يقول لأن الجد والإخوة تساووا في الإدلاء بالأب، فالجد أبوه والإخوة أبناؤه، فيتساوون في الميراث كما ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة كعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول الإمام مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، واستدلوا بأدلة وتوجيهات وأقيسة كثيرة مذكورة في الكتب المطولة. والقول الثاني أن الجد يسقط الإخوة كما يسقطهم الأب، يبقى هنا أنزلوا الجد منزلة الإيه؟ الأب، جعلوك الأب تماما. وذهب إلى ذلك أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير، وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر وغيرهم، وهو قول الإمام أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، ولهم أدلة كثيرة، وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول والله أعلم. بالمسألة إيه؟ خلافية، نحفظها بقى تنحفظ. جد مع إيه؟ إخوة أشقاء أو إخوة الأب، كم حالة عندنا؟ حالتين، أن يرث الجد شأنه شأن الإخوة، الأمر الثاني أن الجد يحجب الإيه؟ الإخوة، ويستأثر هو بإيه؟ بكل التركة أو الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضه. باب في ميراث الأمهات، باب في ميراث الأمهات. الأب له كم حالة؟ ثلاثة، بالفرض وبالتعصيب، وبالفرض وبالتعصيب. الأم لها كم حالة؟ قال لك وللأم ثلاث حالات. الحالة الأولى انتبهوا، ترث فيها السدس. إيه معنى السدس؟ السدس إيه؟ التركة، وهنأخذ إن شاء الله أمثلة كثيرة ونحلها. سدس التركة كله، وذلك مع وجود الفرع الوارث من أولاد الميت أو أولاد بنيه، أو مع وجود اثنين فأكثر من الإخوة. يبقى علشان الأم ترث السدس عندنا لابد يكون فيه إيه؟ فرع وارث. فرع وارث يعني ذكر أو أنثى، وأيضا من الفرع الوارث أولاد الإبن. يعني هنقول إيه؟ توفي رجل وترك ابن ابن، خد بالك ساعة ما تسمع كلمة ترك ابن ابن يعني ابنه مش موجود، لأن الابن الابن لا يذكر إلا عند عدم وجود الأب، واخد بالك؟ اللي هو الفرع الأصلي على طول. يبقى عدم وجود الفرع عند وجود الفرع الوارث سواء الأولاد أو أولاد الابن. طيب ابن البنت ليس بفرع، خد بالك، أو عند وجود جمع من الإخوة، عند وجود جمع من الإخوة، فهذه الحالة الأم ترث الإيه؟ السدس. الدليل هم ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الإيه؟ السدس. حاجات تنحفظ يا أخوانا، تنحفظ. تاني، الحالة الأولى الأم ترث فيها السدس، وذلك مع وجود الفرع الوارث من أولاد الميت أو أولاد بنيه، أو مع وجود اثنين فأكثر من الإخوة. طيب الحالة الثانية ترث فيها الثلث، وذلك عند عدم الفرع الوارث من الأولاد أو أولاد البنين، وعدم الجمع من الإخوة والأخوات، لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أنا أرجو في كل حالة تكتب صورة المسألة. طب اكتب في الحالة الأولى توفي رجل وترك ولد وبنت وأم، ولد وبنت وأم. صعبة ديت ولا يا محمد؟ طيب خلف ولد وبنت وسابهم، معايا مشايخ؟ يبقى هنا ايه؟ وجود الفرع الوارث موجود، يبقى لهم ثالث ايه؟ اكتب مسألة ثانية. توفي رجل على حالة ثانية دي، خلينا بس ناخد واحدة واحدة عشان ما تلخبطش. معايا مشايخ؟ طيب حاضر سهل ماشي، نخلص بتاع الام ونجيب في مراسم الاباء والاجداد ونرجع للزوجه والزوجات، مفيش مشكله خالص. معايا مشايخ؟ الحاله الثانيه بقى، توفي رجل وترك ثلاث اخوه وام، يبقى الام تاخد الايه؟ والباقي للاخوه، ما ملوش ورث ثاني. الام تاخد الايه؟ السدس، وجود جمع من الإخوة. يبقى نصيب الأم السدس في حالتين، الميت له فرع وارث واخبلك، أو له جمع من الإيه؟ من الإخوة. طيب خليك معايا في السؤال ده كده، توفي رجل وترك ولد وبنت وجمع من الإخوة وأم، يبقى من باب أولى السدس، لأنه هو سبب من الاثنين يجعلها تأخذ السدس. طب لو اجتمع السببان من باب أولى، صح كده؟ الحالة الثانية ها؟ من مش هيورثوا؟ بس موجودين، ما هم في الحاله دي بيقولوا اهم لا ورث ولا سواها تورث، واخد بالك؟ بيسموها المساله الايه؟ الاكدريه. الاكدريه يعني كدرت على الام وهم لم ياخذوا شيء. معايا يا اخوانا كده؟ هيجي كله جاي بالتفصيل كله. الحاله الثانيه ثالث فيها الايه؟ الثلث. ايه معنى الثلث؟ ثلث الترك، السدس ثمن الترك، التركه كلها بناخد التلت نديه لمين؟ للام. الحاله الثانيه ترث فيها الثلث، وذلك مع عدم الفرع الوارث من الاولاد واولاد البنين وعدم الجمع من الاخوه والاخوات. مثال ذلك، توفي رجل وترك ام واخ شقيق واخت شقيق، ها يبقى هنا ساب فرع وارث، ها ما سابش. الصوره اللي كتبناها كتبت يا محمد؟ كتبت ها؟ طيب، توفي رجل وترك اخ واخت وام، وام ام من النسب ولا رضاعه يا محمود؟
نعم
نعم النسب. طيب ماشي ها ماشي، ترك ايه؟ ام واخ واخت، واخ واخت. ففي هذه الحاله ايه؟ مفيش فرع وارث ومفيش جمع من الاخوه، مفيش ايه؟ لان الجمع ايه؟ ها ثلاثه فاكثر. واضح يا اخوانا؟ في هذه الحاله الام تاخد الايه؟ الثلث، والباقي للاخ والاخت للذكر مثل حظ الانثيين. ماشي يا اخوانا؟ طيب الحاله الثالثه، يبقى بناء على ذلك لما يجي لك اي مساله في المواريث وايه من ضمن الورثه الام وانت مغمض على طول، السدس ها، الثلث ها، ثلث الباقي، هنجيلها دلوقتي. انتبهوا، لو كل يوم هناخد حاله بحيث تحفظ علم المواريث. اهو توفي، دي بقى في جمع من الاخوه، يبقى تاخد الام السدس، ينزل على طول السدس. هيجي لنا ان شاء الله في حجب الحرمان وحجب النقصان، نوع من انواع مبحث في المواريث اسمه الحجب، حجب حرمان او حجب ايه نقصان. وعجلنا ان شاء الله في ورثه لا يتطرق اليهم حجب الحرمان قط، يعني لازم يورث، وهنفرق ان شاء الله بين المانع من الارث وبين الحجب. طيب الحاله الثالثه للام، نعم اخ واخت مع الام، هنقول ايه؟ هنقول توفي رجل وترك اخ واخت وام، فما نصيب كل وارث؟ للام الثلث. ليه؟ لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود جمع من الاخوه. ثلاثه ثلاثه فاكثر. فين؟
الحاله الاولى.
أي نعم ترك فيها السدس، وذلك مع وجود الفرع الوارث من أولاد الميت أو الأولاد بني، أو مع وجود اثنين أو أكثر من الإخوة. مظبوط، أنا أخطأت، اثنين أو أكثر معايا، لأن الجمع في لغة العرب يطلق على الاثنين، نستغفر الله من ذلك، جزاك الله خير. الحالة الثانية تلث فيها الثلث، وذلك مع عدم وجود الفرع الوارث من الأولاد أو أولاد البنين، وعدم الجمع من الإخوة والأخوات، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الحالة الثالثة ترث فيها ثلث الباقي. كلمة الباقي يعني فيه ناس هيغدوا الأول، واللي يتبقى الأم ترث فيه الإيه؟ الثلث. يبقى عندنا الأم ترث فيه السدس للتركة كلها، الثلث للتركة كلها، بعد ذلك ثلث الباقي فقط. إمتى؟ قال: إذا اجتمع زوج وأب وأم، أو زوجة وأب وأم، وتسمى هاتان المسألتان بالعمريتين، لأن عمر بن الخطاب قضى فيهما أن الأم ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجة. اكتب صورة المسألة زي ما مكتوب عندك أهو: توفي امرأة وتركت زوج وأب وأم، ماشي؟ توفيت امرأة وتركت ايه؟ زوج وأب وأم. فهنا في فرع ورث ولا ما فيش؟ ركز يا راجل. طيب فرع وارث ركز، ما فيش. يبقى هنا الزوج هياخد الايه؟ الزوج النص، واخد بالك؟ النص هيبقى قد ايه؟ النص. الزوجه الام تاخد الايه؟ تلت النص، والباقي لمين؟ للاب. كتبت المساله؟ توفي رجل وترك زوج واب وام، اكتب للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. دي حل المسألة بيكون كده، ماشي؟ وللأم ها ثلث الايه؟ الباقي، اللي هو ثلث النصف يعني السدس يعني، والباقي لمين؟ للأب. طب الأب هيرث هنا بالتعصيب ولا بالفرضي؟ بالفرض والتعصيب، ماشي يا مشايخ؟ الصورة الثانية: توفي رجل وترك زوجة وأب وأم. الصورة الثانية: توفي رجل وترك زوجة وأب وأم، الزوجة إيه؟ الربع الإيه؟ لعدم وجود الفرع الوارث. وللأم ثلث الباقي، يعني ثلث الثلاث أرباع، وما بقي من ثلث الأم يروح لمين؟ للأب. واضحة؟ قال شيخ الإسلام: وقوله أصوب، لأن الله إنما أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه، يعني في قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث الأبوين يقتسمانه كما اقتسم الأصل، وكما لو كان على الميت دين أو وصية فإنهما يقتسمان ما بقي أثلاثا. ماشي يا أخوانا كده؟ باب في ميراث الجدة، باب في ميراث الجدة. المراد بالجدة هنا الجدة الصحيحة، وهي كل جدة أدلت بمحض الإناث كأم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص، وكأم الأب، وكل جدة أدلت بمحض الذكور كأم أبي الأب وأم أبي أبي الأب، أو أدلت بإناث إلى ذكور كأم أم الأب وأم أم أبي الأب. وأما الجدة المدلية بذكور إلى إناث كأم أبي الأب وأم أبي أم الأب فهي لا ترث، لأنها من ذوي الأرحام. فضابط الجدة الوارثة هي من أدلت بإناث خلص أو بذكور خلص أو بإناث إلى ذكور، وضابط الجد الغير وارث من أدلت بذكور إلى إناث، وبعبارة أخرى من أدلت بذكر بين أنثيين هي إحداهما. عشان تعرفوا مدى، أو تخيل بقى شوف احنا بندرس ازاي. الأئمة العلماء لخصوا الكلام ده كله في أبيات شعر، انتوا متخيلين الكلام؟ الرحبية، وده أفضل شيء، وفي كتاب تاني في الفرات، لخصوا كل اللي احنا مش عارفين نقراه في أبيات شعر، زي علم القراءات كده. وخدوا بالكم، أو احنا يعني إن استطعنا أن نفهم كلامهم فنعم الرجال، فكيف بهم لما وضعوا الكلام، عشان نعرف قدر العلماء وقدر الأئمة. ماشي يا أخوانا؟ طيب. اسكت يا محمود. والمراد بالجدة هنا الجدة الصحيحة، وهي كل جدة أدلت بمحض الإناث كأم الأم. يعني إيه؟ توفيت امرأة وتركت جد، اللي هي مين؟ أم أمه. كويس؟ ست ماتت وما سابتش أمها بقى، لا، أم أمه، جد أم الأم وأمهاتها، وأخبر المدليات بإناث خلص، يعني أم أم وأم أم وهكذا وانت نازل. وكأم الأب، أم الأب، يعني توفي رجل وترك أم أبيه. طب يبقى أبوه موجود ولا مش موجود؟ مش موجود أصلا، لأن اللي عندنا أصل يا أخوانا كل من أدلى إلى الميت بقريب لا يرث مع وجود هذا القريب، وخبرك يعني هقول إيه، توفي فلان وترك ابن وابن ابن، ابن الابن ده إيه اللي وصله للرجل اللي مات؟ أبوه، والأب موجود، خلاص يسكت بتورسي. دي القاعدة العامة اللي هي ماشية. يبقى عندي توفيت امرأة وتركت أمها وأم أمها، تتكلم في أم أمها ليه؟ لأن أم أمها اتصلت بالميتة عن طريق الأم، والأم موجود، خلاص ما بنتكلمش فيه. طيب يقول وكأم الأب، أم الأب، يعني توفي رجل وترك أم أبيه جدته، أو توفيت امرأة وتركت أم أبيه جدته. وكل جدة أدلت بمحض الذكور، يعني الصلة اللي بينها وبين الميت كلهم إيه؟ ذكور. انظر، كأم أبي الأب، أم أبي أبيك اللي هي أم مين؟ أم جدك، وأم أبي أبي الأب، كلهم ذكور أهو، واخد بالك؟ طبعا ده مش هيكون موجود، ده بتاع مشال 130 40 سنة فتلاقيها راحت يعني، ولكن الفرضيين بيفترضوها عشان يحلوها. لذلك دايما كده تجد ان ايه المسائل الفرضية التي يفترضوها الناس ليأتوا عليها جواب مذمومة الا في علم الميراث، بيفترضوها عشان ايه، يعني ايه، يتعودوا على حلها. طيب، او ادلت بإناث الى ذكور كأم أم الأب، كويس، وأم أم أم أبي الأب، دي أصلا مش موجودة بس ممكن توجد، فبرضو لها نصيب. أما الجدة المدلية، الجدة المدلية بذكور إلى إناث، بذكور إلى إناث كأم أبي الأب، مظبوط كده، كأم أبي الأم، أم أبي الأم وأم أبي أم الأب، فهذه لا ترث لأنها من ذوي الأرحام. نعم. أما الجد المدلية اللي هي صلة القرابة بينه وبين الميت، واخد بالك، جات له ازاي؟ عن بمحض الذكور ولا بمحض؟ محض يعني ذكور خالص، بمحض الأنوثة يعني إناث خالص، ما فيش فيهم ولا ذكر. وأما الجدة المدلية بذكور إلى إناث كأم، خد بالك، كأم اللي هي الجدة، أبي الأم، يبقى أصبح الصلة بينها وبين القرابة الذكور، أي المدلية بذكور وبعد الذكور جه إيه؟ إناث. أو أم أبي أم الأب، ذكور أدت إلى إيه؟ إلى إناث. فهذه لا ترث لأنها من ذوي الأرحام. فضابط الجدة الوارثة هي من أدلت بإناث خلص أو بذكور خلص، واخد بالك، بإناث خلص، أهي أم 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 وهكذا، يعني كل الوصل اللي بينها وبين اللي مات إناث. طيب، أو بذكور خلص، الوصل اللي بينها وبين اللي مات إيه؟ ذكور. أو بإناث إلى ذكور، يعني إيه؟ كأم أبي الأب، واخد بالك، يبقى إناث في الوسط إناث بس أدت إلى إيه؟ إلى ذكور. وضابط الجدة الغير وارثة هي من أدلت بذكور إلى إناث، أو بعبارة أخرى من أدلت بذكر بين أنثيين هي أحدهما، بذكر بين أنثيين، يعني جد وبينها إيه؟ ذكر وبعد كده إيه؟ أنثى. طيب، دليل توريث الجدة السنة والإجماع، دي المثل اللي احنا بنضربه كتير قوي في إيه؟ خفاء الدليل على البعض. فأما السنة فمنها حديث قبيسة ابن ذؤي قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق. طبعا هنا جدة وارثة ولا جدة من ذوي الأرحام؟ وارثة، اللي هي بالثلاث حالات، إناث خلص، ذكور خلص، ها، بإناث إلى ذكور. فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء؟ الثلاث آيات ما جابوش ست الجدة خالص. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد ابن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء؟ ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت فهو لها. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. واضحة؟ طيب، رواه أبو داود وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن الجرد. فهذان الحديثان يفيدان استحقاق الجدة السدس، وهو كما قال أبو بكر الصديق وعمر: ليس لها في كتاب الله شيء، لأن الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم بالأم، بالأم الدنيا، الدنيا اللي هي إيه؟ يعني بلغة العامة كده اللي ولدت، ماشي يا أخوانا؟ اللي ولدت أول أم، ماشي. لا خد، لأنه المغيرة ومحمد بن مسلمة حديث أحد الاثنين، لأن الأحاد ما ليس بمتواتر، والأحاد إما أن يكون ثلاثة في طبقات السند أو اثنين أو واحد، فده أحد، ماشي، جزاك الله خير. فالجدة وإن سميت أما لم تدخل في لفظ الأم المذكورة في الفرائض، وإن دخلت في لفظ الأمهات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فثبت ميراثها إذن بالسنة. وكذا ثبت ميراثها بإجماع العلماء، فلا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم وأم الأب، واختلفوا فيما عداهما. فورث ابن عباس وجماعة من العلماء الجدات، وإن كثرنا إذ كنا في درجة واحدة، إلا من أدلت بأب غير وارث كأم أبي الأم، وورث بعضهم ثلاث جدات فقط، هي أم الأم وأم الأب وأم الجد أبي الأب. خد بالك الأمور دي قل أن توجد، قل أن توجد لعوامل كثيرة من جملتها تأخير الزواج. وأدبركم أخواننا، تأخير الزواج هو اللي أدى لعدم وجود هذه الأشياء. ويشترط لتوريث الجدة عدم وجود الأم، اللي احنا قلناها ايه، راجل بيقترب للميت بقرابة، السكة بتاع القرابة ديت فيها اللي بيقربه منه موجود خلاص. ويشترط لتوريث الجدة عدم وجود الأم، لأن الجدة تدلى بها، ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ما استثنى، وهذا بإجماع أهل العلم أن الأم تحجب الجدة من جميع الجهات. كيفية توريث الجدات، إذا انفرضت واحدة من الجدات ولم يكن دونها أم أخذت السدس كما سبق، ليس لها أكثر منه، والقول بأن لها الثلث عند عدم الولد وعدم الجمع كالأم في ذلك قول شاذ لا يعول عليه. يبقى أصبحت الجدة مش زي الأم، لأن الأم لها إيه؟ الأم لها السدس والثلث وثلث الباقي، الجدة لا، السدس بس. أي نعم، مع الإخوة. وإذا وجد جمع من الجدات فإن تساوين في الدرجة فإنهن يشتركن في السدس، لأن الصحابة شركوا بينهم، ولأنهن ذوات عدد لا يشاركهن ذكر، فاستوى كثيرهن وواحدهن كالزوجات، ولعدم المرجح لإحداهن. ومن قربت منهن إلى الميت فالسدس لها وحدها، سواء كانت من جهة الأب من جهة الأم أو من جهة الأب، وتسقط البعدة لأنهن أمهات يرثن ميراثا واحدا. فإذا اجتمعنا مع اختلاف الدرجة في الميراث لأقربهن. وترث الجدة أم الأب مع وجود الأب، وترث الجدة أم الجد مع وجود الجد، ولا تسقط بمن أدلت في هذه الحالة، على خلاف القاعدة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، لما روى ابن مسعود أنه قال في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. أخبرنا يبقى دي خرجت عن الإيه القاعدة، خرجت عن القاعدة بدليل ولا مزاجنا؟ خلاص ما يقول خرجت خلاص. والعلة في ذلك أنها لا ترث ميراث من أدلت به حتى تسقط به إذا وجد. قال شيخ الإسلام: وقول من قال من أدلى بشخص سقط به باطل طردا، وعكسا باطل طردا بولد الأم مع الأم، وعكسا بولد الابن مع عمهم وولد الأخ مع عمهم، ومثال ذلك مما فيه سقط شخص بشخص لم يدل به، وإنما العلة أنها ترث ميراثه، فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه، والجدات يقمن مقام الأم فيسقطن به وإن لم يدلين به، والله أعلم. باب في ميراث البنات، ده سهل بقى اللي جاي كله سهل، أتركها تفصيلها متعب جدا. فرص باب في ميراث البنات، البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين. الشرط الأول انفرادها عمن يشاركها من أخواته، يعني ما فيش غيرها، يبقى توفي رجل وترك أخت، توفيت امرأة وتركت أخت، ما فيش إخوات غيرها. نعم، لا استغفر الله، ما أصل البنت زي الأخت، الأخت زي البنت بالضبط في البنت. انفرضها عمن يشاركها من أخواتها، يعني توفي رجل وترك بنت، واخد بالك، توفيت امرأة وتركت بنت ملهاش أخوات. الشرط الثاني انفرادها عمن يعصبها من إخوتها، وذلك لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فقوله تعالى وإن كانت واحدة يؤخذ منه اشتراط انفرادها عمن يشاركها من أخواتها، وقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين يؤخذ منه اشتراط عدم المعصب. طيب، يبقى إذن البنت لها النصف عند ماذا؟ عدم وجود المعصب لها، وتكون إيه؟ ما فيش لها إيه؟ أخوات، تاخد في هذه الحالة إيه؟ النصف. طيب، بنت الابن، بنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط. الأول عدم المعصب لها وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها. الشرط الثاني عدم المشارك لها وهو أختها أو بنت عمتها أو بنت عمها التي في درجتها. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، لأن بنت الابن ده بنت ابن، طب الفرع الوارث موجود خلاص، يبقى في هذه الحالة تأخذ إيه؟ النصف. طيب، البنتان اثنتان فأكثر تأخذن الثلثين وذلك بشرطين، أن يكن اثنتين فأكثر اللي هي ورد بها النص، فإن كن وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. الشرط الثاني عدم المعصب وهو ابن الميت لصلبه، وذلك لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فاستفيد من قوله للذكر مثل حظ الأنثيين اشترط عدم المعصب في مراث البنات الثلثين، واستفيد من قوله فإن كن نساء فوق اثنتين اشترط كونهن اثنتين فأكثر. لكن قد أشكل لفظ فوق اثنتين في الآية الكريمة، إذ ظاهره أن البنتين لا يأخذن الثلثين وإنما تأخذه الثلاث فأكثر، كما هو مروي عن ابن عباس والجمهور من أهل العلم على خلافه، وأن البنتين تأخذان الثلثين. بدليل إيه؟ جابوا الكلام ده منين يا أخوانا؟ من السنة، وافطنوا لهذا الأمر جيدا. يبقى المشكل في ألفاظ القرآن جاء المبين والموضح في السنة، يبقى ما ينفعش بقى واحد إيه يتحذلق ويقول إزاي ده النص واضح وإن كنا نساء فوق اثنتين يعني أزيد من اثنتين. نقول الذي أنزل عليه القرآن هو الذي قال لأخي سعد بن الربيع اعطي بنتي سعد الثلثين، بس لأن السبب نزول كما ذكرناه في اللقاء الماضي مجيء امرأة سعد بن الربيع ومعها بنتين، كل الروايات قالوا بنتين اثنين، وقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما ولا ينكحان إلا بمال، فقال يقضي الله. فنزلت الآيات، نزلت الآية يوصيكم الله في أولادكم، والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها فأرسل لأخي سعد بن الربيع أن اعطي بنتي سعد الثلثين ولأمهما الثمن وما بقي فهو إيه لك. يبقى ده إيه؟ التفسير المبين لما ورد في القرآن من بعض الألفاظ المشكلة. ومن أجل هذا نقول لا محيد قط ولا محيص عن استخدام السنة لبيان بعض أحكام القرآن. نقرأ كلام الشيخ يقول وأن البنتين تأخذان الثلثين بدليل حديث جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابنتيها من سعد، فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا بمال، فقال يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال اعطي ابنتي سعد الثلثين، بنص واضح، وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. رواه الخمسة إلا نسائي وحسنه الترمذي، وهو يدل على أن للبنتين الثلثين، وهو نص في محل النزاع، نص في محل النزاع، وتفسير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وبيان لمعناه، لا سيما وأن سبب نزولها قصة ابنتي سعد بن الربيع وسؤال أمهما عن شأنهما، وحين نزلت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمهم ويجاب عنه عن لفظة فوق اثنتين التي استدل بها من رأى عدم توريث البنتين الثلثين حتى يكون ثلاثا فأكثر بأجوبة، منها أن هذا من باب مطابقة الكلام بعضه ببعض، لأنه سبحانه وتعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فالضمير في كن مجموع يطابق الأولاد، إن كان الأولاد نساء فاجتمع في الآية الكريمة ثلاثة أمور، لفظ الأولاد وهو جمع، وضمير كن وهو ضمير جمع، ونساء وهو اسم جمع، فنسب التعبير بفرق اثنتين. ومن الأجوبة عن هذا الإشكال أن الله تعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أخذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث علم قطعا أن حظ الأنثيين الثلثان، لأنه إذا كان للواحدة مع الذكر الثلث فلأن يكون لها مع الأنثى الثلث وأحرى. واضح؟ تاني، ولكن إحنا نريح دماغنا ونقول إيه، جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم خلاص وانتهت، ولكن لا بأس أبدا بإتيان بهذه الإجابة، يعني إيه؟ ليزداد طالب الحق قناعة. يقول ومن الأجوبة عن هذا الإشكال أن الله تعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح، فإذا أخذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث، يعني إيه صورة المسألة دي؟ توفي رجل وترك ولد وبنت، معروف، يبقى الولد ياخذ الايه التلتين والبنت تاخذ الايه التلت، للذكر مثل حظ الانثيين. طيب علم قطعا ان حظ الانثيين الثلثان، لانه اذا كان للواحده مع الذكر الثلث فلان يكون لها مع الانثى الثلث او لو احرى، يعني البنت الواحده لها التلت مع اخوها الذكر، طب ما فيش اخوها الذكر واخد بالك، والبنت الثانيه ايه يبقى لها ايه مع اختها الثلث من باب اول، فدل على ذلك على ان المعني به ايه الثلثين، وهذا من باب التنبيه بالادنى على الاعلى، فاذا كان سبحانه قد ذكر ميراث الواحده نصا وميراث الثنتين تنبيها، فان كلمه فوق تفيد ان الفرد لا يزيد بزياده العدد حتى ولو كنا فوق اثنتين والله اعلم. وبنتي الابن مثل بنات الصلب، بنتي الابن مثل بنات الصلب في استحقاقهن الثلثين، سواء كانت أختين أو بنتي عم متحاذيتين فتأخذان الثلثين قياسا على بنتي الصلب، لأن بنتي الابن كالبنت، لكن لابد لهما من توفر ثلاثة شروط. خد بالك، تلاحظ أن البنت شروطها كبنت الابن، وبنتي الابن شروطهما كالبنتين، ملاحظها ديت؟ يعني الكلام اللي هيسري على البنت يسري على بنت الابن، واللي هيسري على بنتين سيسري على بنتي الايه الابن، نفس الكلام واضح. يقول الشرط الاول ان يكون اثنتين فاكثر، الشرط الثاني عدم المعصب وهو ابن الابن سواء كان اخا لهما او كان ابن عم لهما في درجتهما، الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهما من ابن صلب أو ابن أو بنات صلب أو بنات ابن واحدة فأكثر والله أعلم. باب في ميراث الإخوة الشقائق، كما تعلمون أن الأخوة إما أن تكون شقائق يعني من أب وأم، وإما أن تكون من أحدهما، فصارت الأخوة ثلاثة أنواع، أخ من أب، أخ من أم، أخ إيه شقي. بعشر دقايق على ماشي يا اخوانا، نقف عند هذا الحد، تفضل شيخ. نعم بس بشرط لا يعني هم هياخدوا بنتين عند عدم وجود الفرع الوارث. لا الفرع الوارث اللي هو ها اخ لهم. ايوه نعم اخ لهم. وفي ايه؟ مفيش اخ. نعم التلت الباقي يروح فين يعني؟ لبقيه الورثه. ما احنا انا عارف الاشكال جالك منين، واخد بالك؟ هو هنا بيذكر ميراث الصنف الذي يتكلم عنه ولم يلتفت الى غيره، الى غيره من الورثه. ولكن في مسائل المواريث ما تنقلش كده خالص. طب افترض ان مفيش غير البنتين، بيجي الرد. ايه معنى كلمه الرد؟ يعني وزعنا التركه على الورثه وباقي من التركه اشياء ترد على الورثه بنسب انصبائهم. ولكن في الحال هنقول مثلا افترض توفي رجل مثلا يعني، واخد بالك، وترك بنتين، واخد بالك، وترك بنتين واب. البنتين لهم الايه؟ الثلث. والباقي مين؟ للاب. واخد بالك؟ توفي رجل وترك بنتين وابن ابن ابن عم، البنتين التلتين والباقي له، وهكذا.
الشيخ هنا قال بان البنتين دول بنتين ومعبود الاخ، لو اخ واخت اللي اخ بنتين.
لا ده هو بيرد على من قال ان البنتين ما ينبغي ان يرثوا الثلثين، ردوا على كده، وبيجيبها بدلالة الأولى. بدلالة الإيه الأولى؟ إزاي؟ قال لك عندنا رجل توفي رجل وترك ابن وبنت، وزع التركة أنت كده؟ بنت وابن، وساب 9 جنيه. ساب 9 جنيه. التركة 9 جنيه، إيه؟ حلها لي. طب ماشي حلها لي بقى، انا ادي الواد قد ايه؟ قطع التلتين يعني ولا اديله قد كام جنيه؟ اديله 6 و3. مظبوط كده؟ يبقى الواد هياخد الايه؟ 6، والبنت تاخد ايه؟ 3. يبقى علاقه الواد بالبنت قد ايه؟ الواد خد التلتين والبنت خدت الايه؟ التلت. يبقى خليك بس معايا عشان اوضح لك بس. يبقى اتضح ان هنا ان البنت اخذت الثلث مع الذكر اللي هو اخوها. فلان تاخذ الثلث مع أختها من باب أولى. يبقى أصبح عندنا بنت وبنت ياخدوا كم تلت؟ وده اللي عاوز يقوله الشيخ. لا البنت ما خدتش التلتين. لا
لو بنتين خدت بنتين،
اه فين الفرع الوارث ده؟ لا لو فرع وارث تسمى ما تجيش كده. طب اديني مثال.
يعني مثلا واحد،
اي مثال ما يهمكش قول.
واحد ترك بنتين واب.
بنتين وايه؟
بنتين واب.
واب. طيب خلاص. الاب هنا هيرث بالايه؟ بالتعصيب لوجود الفرع الوارث. يبقى البنتين هياخدوا التلتين وما بقي للاب. كويس. ايوه تاخد تلت.
بس هنا بقى في فرق في المساله بين البنت اللي بتديها في فرع وارث
هو الاب. اصل الاب ما ينفعش فرع وارث. الاب ما... لا لا الاب ما ينقالش عليه فرع وارث. الاب ينقال عليه هو انها اصل وارث. بس لكن يبقى في فرق عندنا بين ان البنت موجوده ومعها فرع وارث، وفرق بين البنت موجوده ومعها اصل وارث. فرق بين الاثنين. دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. ماشي يا اخوانا ديت؟ اتفضل يا اخي. هي ان شاء الله هيجي باذن الله. حاضر هيجي ان شاء الله، وهتلاقي الامر ميسور جدا باذن الله. اتفضل. ده لما الاب يموت. لا ما تنقلش كده. يعني اخونا بيسال يا اخوانا اللي هي اللي بنقول عليها على طول، اللي هي الوصيه الواجبه يعني. اللي هي توفي رجل وترك ولدان وبنتان وابن ابن توفي في حياة أبي، صح كده؟ المسألة دي اللي هو الفرع الوارث بيحجب فرع الفرع الوارث، مظبوطة؟ بيحجبه. فالعلماء قالوا لا، هنعطيه بالوصية الواجبة، ودي شرحناها المرة اللي فاتت، وكنا متوقفة على ماذا؟ على هل قوله عز من قائل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين الآية، هل هي منسوخة ولا محكمة، ولا منسوخ بعضها ومحكم بعضها؟ فاكر أنت كلام؟ ماشي هنا؟ نعم. خلاص، ما هم دول بقى الفرع الوارث هنا كله في درجة واحدة.
في درجة أولاد عم.
ما أقول لك في درجة واحدة، كله يرث كأن الأبوين موجودين. نعم.